حذر اللازم وكذا. الخارج من هذا اشتبه على بعض أهل العلم، ولهذا وقف فيه يعني على قولين، على حسب يعني إلحاقه، يعني إما يكون بإلحاق بالأموال الزكوية فيجب فيه في هذه الحالة يعني العشر أو ربع العشر، وهذا قول مالك وأحمد، لأنهم ألحقوها بالذهب والفضة، والزكاة بالذهب والفضة إنما هو ربع العشر، فقالوا في هذا معدن باعتبار يقاس على الذهب والفضة ولا يقاس على يعني الأراضي التي تسقى بلا مؤونة، وإنما بما فيه كلفة لأن استخراجه فيه كلفة، وكذلك يلحق بالمعدن الذهب والفضة فيكون فيه ربع العشر، ربع عشر قيمته. وبعضهم قال هذا يشبه الركاز، هذا يشبه الركاز وهو قول أبي حنيفة، فما دام يشبه الركاز ما هي زكاة الركاز؟ الخمس، يخرج منه الخمس، وفي الركاز الخمس، هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله أعلم أنه يلحق في هذا بالزكاة فيكون فيه ربع العشر ولا يكون فيه الخمس، لأن الركاز وهو الموجود من جبن الجاهلية هذا يعني المشقة فيه لا تبلغ المشقة في استخراج المعادن، فاستخراج المعادن يحتاج إلى بذل جهد كبير وإلى عمال وإلى آلات يعني من أجل تصفيته وإخراجه. وأما بالنسبة يعني الكنز فغالبا يعني يقع فيه الإنسان دون عناء، دون عناء، أو إذا كان بعناء بسيط يعني يبحث له يعني قاصدا أو وقف على وصية أو شيء من هذا فيبحث له يعني دون البحث لاستخراج المعدن. استخراج المعدن جمع يعني أصول معينة وصهرها وتصفيتها ثم استخلاص المعادن منها، هذا لا شك أنه أشد، فإلحاق هذا يعني بالأثمان وما جرى مجراها فيه رفق من وجه وفيه إخراج حق من وجه آخر. وقت الإخراج طبعا كمال النصاب هذا هو الصحيح والصواب ما دام ألحقناه بالزكاة، ما دام لا يعني يساوي نصابا فإنه في هذه الحالة يعني لا يعتبر فيه شيء، وأما إذا بلغت قيمته النصاب فإنه يجب فيه الزكاة في عشر قيمته ويخرج فورا. والسبب في كونه يخرج فورا ولا يحل عليه يحول عليه الحول لأنه خارج من الأرض، لأنه خارج من الأرض، والله عز وجل قال في الخارج من الأرض وآتوا حقه يوم حصاده، فيلحق بالخارج من الأرض، هذا هو القول المترجح إن شاء الله تعالى، وإن كان بعضهم يشترط الحول لإلحاقه بالأثمان، ولكن القول المترجح هو ما ذكر. المسألة التي معنا وهي مسألة أخرى، وهو أن البحر يخرج منه ما يشبه المعادن، وهو من المعادن الغالية مثل اللؤلؤ والمرجان، وكان له يعني صيادون يختصون في استخراج هذا الجوهر وهو غالي الأثمان قديما وحديثا، وإن كان اللؤلؤ يعني صناعي تغلب على يعني اللؤلؤ الطبيعي إلا أنه تبقى له قيمته، فمثل هذا لو استخرج من البحر ما حكمه؟ وكذلك يلحق بهذا يعني ما يؤخذ من البحر من السمك والثروة الحيوانية الأخرى، لأن الأسماك يعني في البحر خلق عظيم وفيه أيضا ثروة ليست سهلة، هي ثروة ضخمة ربما تفوق الآن ثروة الماشية، لأن غلاء القيمة ودخول بعضها بالتصنيع سواء باستخراج الزيوت أو أخذ الجلود والاستفادة منها أو أخذ اللحم الموجود في السمك وتعليبه مثلا ويعني الاستفادة منه، فهل يدخل في هذا الزكاة؟ قولان لأهل العلم، قول تجب فيه أنه لا زكاة فيه، وهذا عليه الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وعلى هذا أكثر الناس قديما وحديثا. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال فيه الزكاة، أن فيه الزكاة، وأن الصيادين للعنبر كان يلزمهم عمر رضي الله تعالى عنه بإخراج الزكاة. والذي ترجح والله أعلم هو مذهب الجمهور، وهو أنه لا زكاة فيه، لأن الشارع لم يتعرض له بشيء، لا من قريب ولا من بعيد، ولا يمكن قياسه على غيره، لأن هذا أصل من الأصول. البحر خلق من خلق الله العظيم، وهو أصل من الأصول، يعني لا يكون خارجا من الأرض، لا يقاس على الخارج من الأرض أو لا يقاس، بل هو أمر خارج في الأصل، لأنه خلق عظيم خاص، وهو آية من آيات الله عز وجل. وبهذا نجد أن البحر يعني يشغل مساحة عظيمة من هذه الأرض، وكذلك يشغل فيني يعني من يعني ما فيه من الدواء، مع إحلال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، هو الطهور ماءه الحل ميتته. ومع هذا ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم من قريب ولا من بعيد إلى من يأخذ يعني من الأسماء أو ما يستخرج منه، ما أشار إلى أن في ذلك حق. وهذا يدل على الإعتاق وعلى أنه من المباحات، على أنه من سائر المباحات التي تكتسب، مثل الحشيش مثلا ومثل الحطب وغير ذلك. لكن إذا اجتمع عنده من قيمة السمك وقيمة اللؤلؤ، إذا اجتمع عنده سمك ثم حال الحول عليه، فهذا تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. وكذلك إذا دخل يعني في البيع والشراء، يعني مثل الآن الذين يبيعون ويشترون في الأسماك، فهذه تجارة، إذا بلغت النصاب فإن في قيمتها الزكاة، إن في قيمتها الزكاة كسائر يعني عروض التجارة الأخرى، لأننا لم نفرق عروض التجارة، لا فرق فيها بين ماشية وبين سمك وبين ملبوس وبين مأكول أو مشروب أو غير ذلك، ما دام دخلت الزكاة وأدير في التجارة سواء كما قلنا متربصا أو مديرا، فإن عليه الزكاة في قيمته إذا حال عليه الحول. وما لا يحول عليه الحول يذهب أولا بأول ويباع ويجدد غيره، فعندئذ ما بقي من يعني قيمته إذا حال عليه الحول أو عليه على القيمة الحول، فإنه يجب فيها الزكاة. قوله بعد السبك والتصفية، هذا إشارة إلى القياس على ما خرج من الأرض، فإن الخارج من الأرض من الحبوب والثماء لا بد أن يكون لا يعني لا تجب فيه الزكاة أو يعني يستقر حتى يشفى، حتى يشفى وينقى. وبمر معنا طيب، ما لا يشفى ولا ينقى ما حكمه من الحبوب؟ ما أحد يستخدم دواء؟ ليش نزلت هذا في الأسبوع القادم إن شاء الله سنقدم الدرس يوم الاثنين، بس الأربعاء ربما يكون فيه عذر، سنقدم يوم الأربعاء ونجعله يوم الاثنين، وسيكون مراجعة لباب الزكاة كله من أوله إلى آخره، ومراجعة دقيقة غير نظر إلى الكتاب، قبول كيف الكتاب، أقوال الأدلة، المناقشة، التعديل، لا بد من هذا. ويعني العلم ليس المقصود به الحضور والتقييد وفيما بعد، لا، المقصود العلم أن يحفظ لله عز وجل وأن يعمل به وأن يتعلم يعني الأدب فيه، أدب طلب في العلم أن يحفظ ليعمل به. وإذا كان يسخر طالب العلم فلا يجيب ولو على الأقل عن شيء من الجواب، هذا على كل حال يعني ما ينبغي لطالب العلم هذا. وتمر معنا أنه يعني يخرس، نعم يخرس على صاحبه، ولا يترك، يخرس بعد أن يصفى كم يساوي، فإن بلغ نصابا أخرجنا فيه إما العشر أو نصف العشر حسب ما سقي به بالنسبة لأنواع من الحبوب كالأرز مثلا، فالأرز مثلا بعض الأرز يبقى في القشر، ولا لأنه إذا أخرج من القشر وبقي فترة خسر، وإنما إذا أخذ وحبه هذا شيء، وإذا احتاج الناس إلى إبقائه فلا يمكن أن يبقى يعني فترة من الزمن إلا ويدخله السوس والحرام. فهذه المسألة مثلها. قال بعد السبت والتصفية، بعد السبت والتصفية فلا يعني تجب فيه الزكاة وهو لا زال خام، يعتبر خام ما أخذ وصفي، لا لا بد أن يصفى ويشتر. فما بلغ يعني في مثل قدر النصاب فإنه يجب فيه الزكاة. قوله هنا في حديث بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن الجبلية الصدقة، وهي يعني مكان من ناحية وادي الفرع القبلية، مكان من ناحية وادي الفرع، أنها الآن تعتبر في جهة القبلة، ولكن هذا الأثر ضعيف لأنه منقطع.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب زكاة الفطر. قال: تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعتر قبل الغروب فلا زكاة عليه، نص عليه.
باب زكاة الفطر. باب زكاة الفطر. هنا المراد الزكاة، المراد المضاف لا المضاف إليه، المراد هنا هو المضاف وهو الزكاة، يعني زكاة الفطر. فالمقصود هنا يعني بالفطر يعني الخروج من رمضان بالكلية، الخروج من رمضان بالكلية. فإلا فإن الليل في كل ليلة من رمضان يعتبر وقت للإفطار، وقت للإفطار، هذا ما في خلاف. ولكن سمي يعني الفطر أو الفطرة كما سيأتي، فالفطر أو زكاة الفطر سمي في هذا وأضيفت إليه نسبة إلى الإفطار من رمضان مطلقا. والإفطار من رمضان يعني يكون بمغيب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، سواء صاموا 30 يوما وهذا لا خلاف فيه، أو صاموا مثلا 29 ثم رؤية الهلال، فيتبين أن هذه الزكاة وجبت بمغيب الشمس، لما يترتب على هذا من الأحكام مثل إسلام الكافر ومثل الولادة وغير ذلك ممن يعني سيتبين معنا متى تجب عليهم ومتى تكون بحقهم يعني غير واجبة. وتسمى الفطرة أيضا، وهو إشارة إلى قول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالله عز وجل فطر الناس على أمور، ومنها أن هذا البدن يحتاج إلى التزكية، يحتاج إلى التزكية. فالزكاة كما مر معنا هي طهرة ونماء، وكما تكون طهرة ونماء للمال فكذلك تكون طهرة ونماء للبدن. فهذا معنى قولهم الفطرة. وبعض الناس يغلط ويقول هذا خطأ، وإنما هو قول عام الفطرة، وهذا غير صحيح، بل هو استعمال صحيح واستعمله أهل العلم، سمى الفطرة. والإشارة في هذا إلى أن هذه الزكاة هي من الفطرة، لأن الإنسان فطره الله عز وجل وأنبته على شيء، ومن خصال الفطرة أنه يزكى هذا البدن ويطهر في العام على الأقل مرة واحدة، فهذا يسمى زكاة الفطر أو الفطرة. والحكمة منها التزكية والتنمية كما مر معنا في الزكاة السابقة. الأصل فيها عموم الكتاب، وإنما نملك للكتاب لأنه ليس نص في الموضوع، وإنما العموم في الكتاب. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى. وهذه الآية يروى عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وعن عمر بن عبد العزيز أنهما فسراها بزكاة الفطر، قالوا هو زكاة الفطر. قد أفلح من تزكى، قالوا هو زكاة الفطر، يعني زكى نفسه، زكى بدنه، زكى من يمونه ويعني يصرف عليه وتلزمه كلفته مثل الزوجة والأولاد وغير ذلك من الأقارب الذين تلزمهم النفقة شرعا. وأما السنة فهذه أحاديث كثيرة مشهورة، منها ما هو عن ابن عمر، ومنها ما هو عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم جميعا، وعن جمع من الصحابة، وهي أحاديث في الصحيحين وغير الصحيحين. وعقد لها البخاري بابا الزكاة أو أبوابا متعددة في الزكاة، فذكر فيها زكاة الفطر في أبواب متعددة حسب ما يرد من النصوص وحسب ما يفهمه هو من فقه هذه النصوص رحمه الله تعالى. وأما الإجماع فقد حكاه ابن المنذر، ولهذا يعني قال بعض أهل العلم هو كالإجماع، هو كالإجماع، لأن ابن عبد البر رحمه الله ذكر خلافا يسيرا عن بعض أتباع مالك من المتأخرين، ورقي أيضا عن داود الظاهري أنهم قالوا سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وداود الظاهري أصلا متبع للشافعي، هو أصلا من تلاميذ يعني تبع في مذهب الشافعي، والشافعية عندما السنة المؤكدة هي بمعنى الواجب، هي ترادف الواجب، ولهذا من ترك السنة المؤكدة عند الشافعي فإنه يأثم، لأن هناك ترادف عنده بين السنة المؤكدة والواجب حسب الاصطلاحات الفقهية. هل هي تعتبر واجب أو تعتبر فرض؟ الحقيقة أن الفرض أحيانا يعني بعض أهل العلم قد يفرق بين الواجب وبين الفرض، وهذا في الغالب ورد في الصلاة في تقسيماتهم الصلاة حسب الاستقراء أن فيها أركان، وهو يعني ما تبطل به الصلاة سهوا أو عمدا حتى يأتي به، وأما بالنسبة للواجب فما سهى عنه يجبره سجود السهو، وما تعمده فإنه يعني تبطل به الصلاة، وقد مر معنا هذا. وما عدا ذلك فإنه يظهر أن هناك تراجل بين الفرض وبين الواجب، فيطلق عليه أنه فرض ويطلق عليه أنه واجب، والكل بمعنى واحد، وهو أنه يعني من أداه أسقط ما عليه وأوجب، ومن تركه فإنه يأثم بكل حال، إلا أن في الفرض معنى تأكيد الوجوب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فيطلق الفرض عليها يعني من هذا الباب، وهو صحيح، يعني سواء قلنا أنه واجب أو قلنا أنه أعلى من الواجب للتأكيد. الفطر اسم مصدر، لأن الفعل أفطر يفطر إفطارا، فالمصدر هو الإفطار. طيب والفطر يصير اسم مصدر، يصبح اسم مصدر. قوله الزكاة زكاة الفطر، لماذا أضاف الزكاة إلى الفطر؟ قالوا هذا من إضافة الشيء إلى سببه، لأنهم إذا أفطروا من رمضان فإنه يسمى هذا الوقت كل وقت فطر، انتهى الصيام، بخلاف من عليه الواجب فيبقى عليه بعد العيد، لأن هذا بدخول ليلة العيد لا يجوز صيامه صوم يوم العيد لأن لما فيه من إعراض عن ضيافة الله عز وجل. فإذا الفطر سمي بهذا من رمضان، يعني إذا أفطر وانتهى من رمضان فأضيفت الزكاة زكاة الفطر، ما قال زكاة البدن أو الزكاة عن البدن، وإنما أضافها إلى السبب، لأن سبب وجوب زكاة الفطر الفطر، الفطر نفسه لما أفطر الناس وعلموا أن غدا يكون يعني هو العيد أصبح هذا الفطر موجبا في الذمة على من يأتي ذكره ووصفه، موجب عليه أن يزكي، هذا معنى قولهم، يعني بسبب يعني أنه سبب الوجود. فالفطر بمجرد ما غابت الشمس في هذا اليوم أصبح تعلق بالذمة الوجوب، واستقر أيضا، وهذا ينبني عليه أنه لو مات فإنها تخرج من ماله، من يعني تخرج من المال قبل التقسيم، فهي من الحقوق المتعلقة بعين التركة، هذه من الحقوق مثل الديون، دين الله أحق بالوفاء، ودين الآدمي مبني على التشاح، فما كان دينا لله أو لآدمي يقدم على الميراث، ثم بعد ذلك الوصية إذا أجازها الورثة أو خرجت من الثلث، ثم بعد ذلك يقسم المال على الباقي على يعني الورثة حسب إرثهم، هذا هو القول المترجح وهو قول جمهور أهل العلم. تجب بأول ليلة، يعني قبل مغيب الشمس لا تعتبر واجبة. وهذا من الأقوال أو من الأشياء التي يستأنس بها بالرد على الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي في أنهما أجازا من أول الشهر إخراج الزكاة، أجازا إخراج الزكاة من أول الشهر. والجمهور منهم مالك وأحمد على أنه كما سيأتي معنا لا تخرج عنده إلا قبل العيد بيوم أو يومين، لنص ابن عمر على ذلك لأنها لا تجب أصلا ويستقر وجوبها في الذمة إلا بمغيب الشمس، إلا بمغيب الشمس هذا وقت الوجوب، هذا وقت الوجوب، وما قبل ذلك يعتبر وقت جواز في التحديد الذي حدده ابن عمر، لأن هذا قوله هذا يعتبر حديث مرفوع كما سيأتي معنا. قال بأول ليلة العيد، ثم بنى على ذلك ما ينبني عليه من الأحكام، ذكر ما ينبني عليه من الأحكام. قال فمن مات قرع، فمن مات أو أعثر قبل الغروب فلا زكاة عليه، وكذلك من كان يعني مثلا والعياذ بالله مسلما وتغير حاله أصبح كافرا أو مرتدا أو نحو ذلك، على الصحيح أنه لا تجب عليه الزكاة، تغير حاله قبل الوضوء. عكس ما إذا يعني من هذه المسألة الأخرى ما يقاس عليها، وهي مسألة ما إذا أسلم إنسان بعد الغروب، أو تزوج رجل امرأة وعقد عليها بعد الغروب، أو ولد له أيضا مولود بعد الغروب، كل هذه أصلا مسائل قد تقع، يعني يقع فيها الإنسان، والناس أحيانا لا يدري عن شيء، يمشي ما يدري متى يجب عليه ومتى لا يجب عليه. فهذه الأحوال إذا أسلم الكافر أو ولد الصبي أو تزوج الرجل عقد على امرأة أو نحو ذلك، فقل لا تعتبر، إذا كان قبل الغروب وجبت عليه زكاة من يمونه ومن يعوله، وإذا كان يعني بعد الغروب فإذا بالنسبة إليه هو لا تجب، إنما تجب على من كان يمونهم، فإن لم يوجد فإذا لا زكاة عليهم إذا كان ليس عندهم شيء.
وبعده تستقر في ذمته لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد، لأنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان.
وبعده يعني قال تجب بأول ليلة العيد، تجب هذا بمجرد ما غابت الشمس أقل الوجوب، مثل الآن دلوق الشمس، دلوق الشمس يعني تحديده بالضبط هل يعلم الدلوق، يعني في الذي هو في الواقع غير الذي علمنا نحن، الزوال بالنسبة لزوال الشمس أصل أو بداية الزوال هل يعلم الإنسان؟ ما يعلم. ولهذا وضعنا على هذا دليل، ماذا سمينا ماذا سمينا الدليل هذا على الزوال؟ أيوة فيء الزوال، فيء الزوال قلنا يعني وقت الصلاة بالنسبة للظهر يبدأ من الزوال، الزوال الحاصل في علم الله ما نعلمه نحن الآن، لأننا لا نستطيع أن نحدد بالدقة أن هذا هو حصل الزوال، ولكن جعلنا هناك ما يدل على حصول الزوال، وهو أن يوضع يعني إشارة مثلا على الشاخص، فإذا استوى الفيء، إذا استوى الفيء الآن تعاندت الشمس وأصبحت به القلب في قلب السماء. طيب متى نعلم أنها زالت؟ ما نعلم أنها زالت إلا إذا زاد الفيء شيئا، ويسمى فيء الزوال. ولهذا هذا الفيء هل يحسب من ظل كل شيء ومن ظل كل شيء مثلي؟ هل يحسب؟ ما يحسب، هذا لا يحسب، مر معنا هذا ولكنكم تنسوه ما تقرأ، فهذا لا يحسب. فهذا رسول الزوال في علم الله عز وجل، بمجرد ما زالت الشمس وجبت علينا الصلاة، لكن بالنسبة لنا حتى نعلم هذا الزوال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا علمنا الزوال عندئذ أصبح استقر الوجوب، هناك الوجوب حصل لما حصل الزوال، ثم لما علمنا الزوال استقرت الذمة الوجوب، فهذا مثله، يعني بمجرد ما حصل غياب الشمس قد يكون يوم يعني 29 ولا ندري أهو يصبح 30 غدا أم يصبح من شهر رمضان من شهر شوال، فبمجرد ما نعلم نكون غياب الشمس هو أول وقت الوجوب، ثم بعد ذلك يستقر الوجوب. هذا معنى قوله وبعده، يعني بعد غياب الشمس وبعد علمنا أن غدا يكون من رمضان فإنه يعتبر استقرار الوجوب في الذمة. وهذا يترتب عليه أنه متى مات فإنها تجب يعني في ماله. قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، فرض هذا يعني حجة لمن قال أنها تسمى الزكاة فرض. الزكاة هنا فرض من الفروض. وقوله هنا زكاة الفطر من رمضان وهو جزء من الحديث الذي سيأتي بعد ذلك وهو حديث رواه الجماعة. قال وذلك أي الفطر يكون بغروب الشمس ليلة العيد، يكون بغروب الشمس ليلة العيد. ومن هنا يعني كان الاستقرار إذا غربت الشمس، إذا غربت الشمس وتكامل الغروب عندئذ استقر الوجوب. قال لأنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان، فيخرج الإنسان من الشهر كله من شهر رمضان ويدخل في شهر جديد.
وهي واجبة على كل مسلم. قال ابن المنذر أجمعوا على أنها فرض بحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه الجماعة.
وهي واجبة على كل مسلم. الوجوب هنا هو ما يترادف مع الفرض من حيث أنه يعني يثاب فاعله ويعاقب تاركه ويأثم إذا كان قادرا بالشروط المعروفة التي ستأتي معنا. فإذا ترك زكاة الفطر فهو قادر عليها على أدائها عن نفسه وعن من يمون فإنه يعتبر آثم. هذا الوجوب. قوله على كل مسلم هذا يشمل يعني من يطلق عليه هذا الوصف، من يطلق عليه هذا الوصف فيخرج من عدد وهو اثنان، الكافر الأصلي والمرتد على أصح الأقوال. لأن الكافر الأصلي شرعت الزكاة طهرة للأبدان وهو لا يطهر بالزكاة، هو لا يطهر بالزكاة، ولهذا لو تصدق بماله كله أو بنى به مساجد دون أن يسلم فإنه ليس له من الأجر في الآخرة شيء، لأن الله عز وجل قال فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فهو هباء منثور لا يصح إلا بالعقيدة، لا يصح إلا باعتقاد يعني أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن دين محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ لجميع الأديان وجميع الشرائع، فمن لم يأتي بالشهادتين فإنه لا دين له مهما كان ولو يعني بدل من المعروف ما يفعل، فهذا لا يطهره ولا يزكيه. والأمر الثاني بالنسبة للمرتد والردة والعياذ بالله كما مر معنا أو سيأتي إن شاء الله تعالى أيضا، ردة يعني بالقول وردة بالفعل وردة بالاعتقاد وردة بالشك. إذا تحقق أنه من المرتدين الذي تقع عليه اسم الردة وصفها ففي هذه الحالة يعتبر كافرا يستتاب كما ورد في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، فاستتاب فإن تاب وإلا فإنه يقتل كافرا مرتدا. فإذا كان كفر هذا كفر أعظم من الكفر الأصلي، كفر هذا أعظم من الكفر الأصلي، لأن الكافر الأصلي قد يقر أحيانا على بعض الأشياء، الكافر الأصلي قد يقر على ما هو عليه يعني من مثل اليهودي النصراني أهل الكتاب، إذا كان للمسلمين قوة وشوكة قد يقر على ما هو عليه يعني بشرط أن يدفع الجزية، لكن بالنسبة للمرتد لا يقر، إما أن يرجع إلى الإسلام وإما أن يقتل، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم وهذا مجمع عليه. فإذا ارتد والعياذ بالله يعني شخص والردة يعني قد يتساهل فيها كثير من الناس ولا يعرفها كثير من الناس، فمثلا إنسان يأتي ويشب الدين، فإنسان يأتي ويعني يعتقد بأن هذه الشريعة هذه الشريعة ما تشرح للزمان هذا، يقول شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الوقت وانتهى مفعولها، هذا يعتبر ردة. ولو قد يظهر الإسلام ويصلي ويصوم مع الناس فإنه يعتبر العياذ بالله مرتد، بل قال أهل العلم لو استهزأ بالسواك، لأن دليله يعتبر في حكم المتواتر، لو استهزأ بالسواك فإنه يعتبر في حكم المرتدين، استتاب فإن تاب وإلا قتل. وكذلك بعض الناس يعني يستهزئ بالمصحف أو يضع رجله عليه أو يمزقه مثلا ويضعه في أمامة أو في شيء من هذا. وقد حصل يعني بعض من يدعي الإسلام في بلاد المسلمين مزقوا المصاحف ووضعوها في أماكن القذارة استهانة بها واستحقار لها، وهذا لا شك في أن صاحبه كافر مرتد. ومثل هذا بعض أهل العلم يعني يرى أن من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو طعن في دين الإسلام أو يعني سب أم المؤمنين عائشة وقذفها بالزنا لا تقبل له توبة ولا يستتاب لأنه زنديق. ومثل هذا لا يفعل إلا عن يعني سوء قوية في نفسه، وهذا رأي قوي لبعض أهل العلم يعني في مثل هذه المسألة. وإن كانت التوبة إذا صحت تجب ما قبلها، ولكن يرون أن التوبة لها وجهان، توبة من حيث معاملة الإنسان في بلاد المسلمين، وتوبة بينه وبين الله. التوبة التي تنفع إذا صدق ما بينه وبين الله عز وجل، وأما التوبة الأخرى ففي بعض الذنوب قد يعني لا ينظر إلى يعني هذه التوبة، لأن الإنسان قد يكون له شبهة فعندئذ يعرض عليه الإسلام ويستتاب، أو قد يأتي بمسألة السب أو مسألة أنه يدرس مثلا يعني مذهب أو آراء الغربيين الآن فيجاريهم. والغربيون الآن يرون أن الإسلام أو الدين شيء، والمعاملات والحكم والتشريع والتنظيم شيء آخر، فيقول يعني دعنا لله لله وما لقيصر لقيصر، يقصد بهذا أنه كما يقولون الدين في المسجد، وهذا غير صحيح. من اعتقد أن الشريعة الإسلامية إنما هي في المسجد فقط ولا علاقة لها بالحكم ولا علاقة لها بتنظيم الحياة ولا علاقة لها بالشؤون الأخرى، فهذا والعياذ بالله كافر، لأنه أخرج معلوما من الدين بالضرورة. والله عز وجل وصف من قال هذا بالكفر في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكذلك قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان، بل هنا النفي لأصل الإيمان، يعني من لم يسلم لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل. ولهذا لما جاء رجل إلى عمر وكان يعني أظهر يعني كان منافقا، فتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو ويهودي، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل وقضى لليهودي عليه ولو كان مظهرا للإسلام، لأن هذا هو حكم الشرع، كان اليهودي محقا فقضى له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى عمر قال نذهب إلى عمر، فتحاكم إليه. فعمر رضي الله تعالى عنه لما علم أنه ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا الرجل يعني لم يقبل حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ما استتابه ولا راجع، بل سل سيفه وضرب عنقه، لأن هذا فيه رد لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه رد. وكثير من المسلمين الآن يقع في مثل هذا سواء كان ذلك بعلم أو بغير علم، والردة تكون بالعلم، ومن ليس له علم يبين له ذلك ويوضح له هذا، وقد يتم الإنسان فيخرج من الإسلام دون أن يعلم، وهذا باب دقيق ومهم يعني على طالب العلم أن يدرس دراسة واعية حتى أيضا يكون فيه عارفا للقواعد التي على أساسها يفهم أن هذا شيء من الردة أو ردة تخرج عن الإسلام أو لا، حتى يتبين، ولئلا يقع يعني في الناس فيحكم عليهم دون علم يعني سليم ودون أيضا قواعد ينفلق منها في هذا الباب. والصحيح في هذا أن المرتد لا تجب عليه الزكاة لأنه كافر، يعتبر كافر، وماله الآن ليس له حق فيه، وإنما هو لبيت مال المسلمين، لأنه يعتبر هيئا، يعتبر هيئا. قال ابن المنذر أجمعوا على أنها فرض، وهذا هو القول المترجح، ولا ينظر إلى خلاف بعض المالكية من المتأخرين منهم، ولا إلى خلاف داود في قوله سنة مؤكدة، بل يحمل قولهم هذا على أنها فرض أو على أنها واجب لترادف السنة المؤكدة، وإلا فالدليل كما ترون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أقوى من أوجب، أقوى من أوجب، فكيف تنزل إلى كونها سنة؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، ثم قال صاعا من تمر، صاعا من تمر. وقد تبين معنا هناك أن الوسط 60 صاعا، ويكون مجموع الزكاة 300 صاع، لأن 5 أوسق والوسط 60 صاعا، فإذا ضربت 5 في 60 تصبح 300 صاع، فإذا وزعنا عليها يعني ما مر معنا من يعني قدر الكيلو نفسها، فإنها تبلغ يعني 2 كيلو وربع تقريبا، أو 2 وربع، 2 وثلث تقريبا. الصاع يعني ما بين 2 وثلث إلى 2، لا يتجاوز 2.5، الحد الأعلى 2.5، والحد الأدنى له 2.25 أو 2.3، يعني هذا هو يعني أقل التقادير، ونحن نعمل بالأحوط كما قال الشافعي، الأحوط في كل شيء أن يوضع نصفا، الأوضع الأرجح والأحوط أن يعمل بأن الشيء نصفا، صار قربتين وشيئا، فقال ابن جريج الأحوط أن يوضع أن يكون النصف شيئا، أن الشيء نصفا. وهنا لو جعلنا أيضا يعني النصف كان أولى، والله أعلم. هذا الكيلو كثير، لا غير المعمول به هنا كثير، نعم. وين يعني هذا صاع أهل المدينة الموجود، ما هو يعني ثابت أنه صاع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا أخرج الإنسان من طيبة نفسه 3 كيلو عن الزكاة لكل شخص فهذا لا، ولكن لو أخرج 1.5 كيلو الغالب إن شاء الله تعالى أنه القدر الذي يعتبر يعني حدا يعني صحيحا وسليما. قال صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والفر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. طبعا موضع الشاهد من هذا قوله هنا على العبد والفر وعلى الذكر والأنثى وعلى الصغير والكبير من المسلمين. فالفر هنا يعني المسائل التي واضحة، يعني الذكر والأنثى والبالغ هذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في يعني الرقيق إذا كان كافرا، الرقيق إذا كان كافرا، وكذلك إذا كان صغير. والحديث هنا قال على الذكر الحرير والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، الصغير والكبير دخل في النص، وهذا حديث كما ترون صحيح رواه الجماعة. لكن بقيت مسألة الحرية، لأنه في العبد والحر، هل يدخل في هذا العبد إذا كان كافرا يعني أسر من الأسرة وهو بقي على دينه، بقي على دينه، فهل يجب عليه؟ صحيح أنه لا يجب، لا يجب، لأنه يلحق بسائر الكفار، فإنه لا يجب على المسلم أن يدفع عن عبده الكافر، وإن كان يجب عليه مونة. يعني هل العلة في هذا الإسلام مع المؤونة، وإلا المؤونة فقط كونها تجب عليه المؤونة؟ لا، الاثنين مع بعض، كونها تجب عليه مؤونته وكونه أيضا مسلما، وكونه مسلما.
قال يجد ما يفصل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، لأن النفقة أهم، فيجب الفداءة بها، لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، رواه مسلم. وفي لفظ وابدأ بمن تعول، رواه الترمذي.
نعم، قال يجد ما يفضل عن قوته، لأن القوت الضروري في هذا اليوم يقدم، القوت الضروري يقدم، وهو يعتبر في حكم المضطر عندئذ. والحديث هنا أمر، هذا الأصل فيه، قال ابدأ بنفسك، وفي الحديث الآخر الذي رواه مسلم ابدأ بمن تعول، والحديث الذي في البخاري هنا في مسلم في قوله ابدأ بنفسك هذا حديث يعني له قصة، وهو أن رجل آتق أو دبر عبدا له، والمدبر يعني يقول أنت إذا يعني مت فأنت يعني عتيق، هذا معنى يعني دبره. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألك مال غيره؟ قال لا، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وباعه عليه. ثم أخذ يعني ما جاء من المال وحصل فقال خذه ثم انفقه على نفسك ثم يعني على أهلك ثم على ذي قرابة يعني من أقاربك ثم بعد ذلك ما زاد فقل به هكذا وهكذا. قال أهل العلم فيه هكذا وهكذا يعني يمينا وشمالا وأمام من الصدق المقصود به الصدق كما ورد أيضا في حديث أخرى إلا من قال هكذا وهكذا يعني تصدق وأعطى وأنفق فإنه لا يعتبر من الأشياء التي تعتبر كنزا ويعاقب عليه صاحبه. والحديث الآخر في قوله وابدأ بمن تعول أيضا حديث رواه الترمذي وله يعني أصل هذا الحديث متفق عليه الترمذي فيه قال هو حديث حسن صحيح. لفظ البخاري خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول يعني كان الإنسان يكون فقير معدم مثلا ويقصر على نفسه وعلى أهله من أجل أن يتصدق هذا يعني خلاف الأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا خير الصدقة ما كان عن ظهر الغنى. وأحيانا قد يجوز الإنسان بالشيء اليسير لأن نفسه ما تتعلق به لكن لما يكون صاحب أموال كثيرة نفسه تشح فهنا البذل والعطاء يعني يكون صحيحا شحيحا لأن في الغالب أن الشح ما يأتي إلا مع كثرة المال. فقول خير الصدقة ما كان عن ظهر الغنى ما كان عن ظهر وابدأ بمن تعود يعني أبدأ بمن تعود في الإنفاق نفسك هي الأولى زوجتك بعد ذلك رقيقة أبنائك الأب والأم كذلك الأقارب مثل الأخ مثل العم مثل الخالة هؤلاء أحيانا يوجب الشارع عليك أن نفق عليه فمن وجبت نفقته عليه شرعا يجب عليه أن يقدم هذه النفقة قبل أن يتصدق ومن ذلك زكاة الفطر وكذلك هذه رواية البخاري ورواية مسلم والله لأن يغدو أحده فيحتفظ وعلى ظهره فيبيعه ويستغني به يعني عن الناس ويتصدق منه خير له من أن يأتي إنسانا أو أحدا فيطلبه إن أعطاه أو منعه. ثم قال بعد ذلك اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود يعني الإنسان كلما كان يعني معطاء متصدقا هي التي تعلو لأن اليد العليا التي تنفق واليد السفلى هي التي تأخذ وهذا يستحلي كثير من الناس أخذ الصدقة مع قدرته على يعني الإنفاق على نفسه ومع والعمل وهذا طبعا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ولا حظ فيها هذا مطلق لا حظ فيها لغني يجد الغنى ولا لقوي مكتسب يستطيع أن يكتسب وهذا عام سواء كانت الزكاة الأولى أو كانت زكاة الفطر لأن المصرف واحد المصرف يعتبر واحد. قال ما يفضل عن قوته يعني ما يزيد عن القوت وهذا الشيء الزائد ما هو هل لا بد أن يكون مالكا للنصار حتى يجب عليه الصاع أم أنه يعني يعتبر ما زاد ولو كان هذا الصاع الجمهور من أهل العلم على هذا ما فضل عن قوته وقوت عياله ومن يمونه وما يحتاجه هو من الأشياء الضرورية ما تسمى في الإنفاق بالأشياء الأصلية الملبس ويعني حتى أجرة كتاب يقرأ فيه أو شيء من هذا لأن هذه حصلت في الزمن الماضي وقد تحصل في زمن أخرى يعني إذا كان عندنا خير كان عندنا بعض غيرنا من الناس يبحث عن الكتاب ما يجده فيستأجر حتى يقرأ فيه ثم يرده فهذه يعني تحصير الفقهاء على العلم لهذا لأنه كانت أيضا موجودة في زمن هذا فما يعني يزيد عن حاجته الضرورية ما يحتاجه هو ما زاد عنه ولو قدر قاع فإنه يعتبر وجبت عليه ولو قدر أقل من الصاع قال ولو كان أقل من الصاع فإنه يدفعه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فما زاد عن حاجته ولو كان بعض صاع يدفعه لمن يحتاجه من الفقراء والمساكين لأن هذا اليوم هو يوم غناء عن دورانهم
وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين. وزوجة وعبد وولد لعموم حديث ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. رواه الدارقطني.
وقال الشيخ فيه حسن، ثم ذكر الأشياء التي يعني يعتضد بها فيكون حسنا لغيره، والذي يعني ينظر ويحقق يجد أن الحديث ليس بحسن، وإنما هو يعني يكون حسنا موقوفا، وربما يصح موقوفا لاعتراض موقوفا، ولكن يكون له حكم المرفوع، لأن مثل هذه من الأشياء التي لا يقضى فيها بالاجتهاد والرأي، وهذه الأمور التي لا يقضى فيها بالاجتهاد والرأي يكون فيها المرفوع الموقوف له حكم المرفوع، فالصحيح فيه إن شاء الله يعني موقوف ولكنه له حكم الرفع، تلزمه عن نفسه، لأنه كما مر معنا يبدأ بنفسه وعمن يمونه من المسلمين، ويمونه هنا بمعنى تجب يعني نفقته عليه، هذا معنى يمون، ولهذا يعني كما يعني بين في قصة الإفك لما كان ينفق أبو بكر الصديق رضي الله عنه على مصطح ابن أثاثة، وكان من شارك بحادث الإفك، فيعني آل أبو بكر أن لا ينفق عليه، فالقرآن وجهه إلى الإنفاق، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، فأعاد النفقة وكفر عن يمينه رضي الله تعالى عنه، فهذا يعني ما كان عليه واجب، مثل الإنسان زوجته هذا تجب النفقة عليه، ولده الذي لم يبلغ يعني سنة الاكتساب والقدرة أيضا تجب عليه نفقة، والده والدته كذلك، الأقارب مثل الأخت التي لا زوج لها مثلا ولا ابن لها يستطيع أن يعني يكفيها، يجب على المسلم أن ينفق عليها، طبعا هذا في حالة ما يكون قادرا على الإنفاق، ما يكون قادر، أما إذا كان عاجز فإنه يبدأ بنفسه، ولكن الزوجة يعني من الأمور التي حتى يعني يتبين هذا أن يعني منعقد الإجماع على أن الزوجة إذا أعثر بالنفقة لها حق مطالبة بالفسخ، ها كما ورد في تفسير أبي هريرة يعني كزوجة تقول أنفق علي وإلا دعني أو اتركني، فهذا وكذلك الخادم يقول استعملني وأنفق علي، وكذلك الابن فإنه يطالبه بالإنفاق، والمقصود القدر الضروري، القدر الضروري الذي يجب عليه، وهذا معنى قوله وعمن تمونون، في قوله ممن تمونون عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، يعني تقومون بميانته، والمقصود هنا ممن أوجب الشرع عليكم النفقة، أما ممن لم يوجب عليكم الشرع نفقته فهذا لا يعتبر عليكم يعني واجب،
فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول.
هذا الحديث قوله ابدأ بنفسك هذا حديث، وقوله ابدأ بمن تعول حديث، فكأن هذا الحديث تركب منهما معا، ليس هناك حديث بهذا اللفظ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، الحديث الذي ورد والله أعلم كما ترون ابدأ بنفسك، حديث آخر ابدأ بمن تعول يعني بعد النفس، لأنه مجموع الحديثين صحيح، لكن هل يعني هو حديث بهذا اللفظ؟ هذا لأنه لا، وإذا قلنا بحديث معناه أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو يركب منه من المعنى صحيح، لأنه قال بحديث ابدأ بنفسه، وحديث آخر قال ابدأ بمن تعود، فإذا جمعنا بين الحديثين فالأصل أن الإنسان ينفق على نفسه أول ثم ما زاد ينفقه على من يعول، فإذا الإنسان أصبح ما عنده إلا القدر الضروري فله أن يعني يبدأ به بنفسه، يبدأ بنفسه لأن الحق لنفسه أولا، ثم بعد ذلك من يعوله من زوجة ومن ابن ومن أم وأب ويعني رقيق، وكذلك الخادم زي الآن ولو لم يكن رقيقا، ثم أيضا يعني الأقارب الأقرب الأقرب حسب الميراث.
نعم،
الزكي الخادم الموجود الآن تلزمه نفقته. لا بد من الزكي ما دام تلزمه نفقته والتزم بالعقد بنفقته فإذا تلزم. أما من يستأجره مثل الآن الذي يستأجره مثلا بأجرة معينة محددة يكون بين اتفاق على أن هذه الأجرة تكفيه مطعم ومشرب وغير ذلك فهذا مثل إيجار السوق هذا لا يلزم.
فزوجته لوجوب نفقتها مع الإيثار والإعسار لأنها على سبيل المعاوضة.
فزوجته يعني هذا تلزمه نفقة الزوجة مطلقا سواء كان موسرا أو كان معسرا. فإذا أعسر فيجب عليه إما أن يستدين ويدبر لها النفقة يعني الواجبة وإما أن يتركها إلا أن تخلع. يعني إذا صبرت معه هذا شيء. حتى أن بعض أهل العلم قال إذا صبرت على هذا وأمضت رضاها أسقطت حقها. لكن كما تعلمون النفقة أمر يتجدد كل يوم يتجدد فمن الحق لها أن ينفق عليها يوميا. فإذا أسقطت بعض الأيام ولكنها طالبت يعني فيما بعد فإن كان فيما أسقطته سابقا لا ينظر إليه لماذا تسقط عنه. وأما إذا كان فيما يستقبل فهذا لها حق فيه لأنه مطلب شرعي. وقوله على سبيل المعاوضة أمر معروف فإن الأصل أن الزوجة يعني فراش للزوج فهو له حق يأخذه منها وهذا مقابل حق آخر فهذا الحق لا بد أن يعطى. فإذا لم يعطى هذا الحق فإنه يكون مثل الشخص يشتري شيء وله مقابل ثمن يأخذ الشيء ولا يدفع الثمن هذا لا يصح لا بد أن يدفع الثمن أو أن يسامح.
فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار بخلاف نفقة الأقارب لأنها صلة.
ثم رقيقه لأنه يجب نفقته حتى ولو كان معسرا بخلاف الفخت وخلاف العمة الخالة وغير ذلك فهؤلاء لا تجب نفقتهم إذا كان معسرا. من أين يأتي لهم إذا كان ما يستطيع أن يمتد عليهم فلا يجب عليه. لكن بالنسبة للرقيق كما في تفسير أبي هريرة قال يقول استخدمني وأنفق عليه ومفهوم هذا أي وبعني. إذا كان لا يستطيع فلا بد أنه يتصرف بهذا التصرف إما أن مقابل هذه الخدمة نفقة ليس أن يأخذ منه ولا يعطيه هذه الأصل يعني كالزوجة يأخذ منها ويعطيها فكذلك الرقيق يأخذ منه الخدمة ويعطيه حقه إخوانكم خلاله
وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين كزوجة وعبد وولد بعموم حديث ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون رواه الدارقطني.
وقال الشيخ فيه حسن ثم ذكر الأشياء التي يعني يعتضد بها فيكون حسنا لغيره. والذي يعني ينظر ويحقق يجد أن الحديث ليس بحسن وإنما هو يعني يكون حسنا موقوفا وربما يصح موقوفا لاعتراض موقوفا ولكن يكون له حكم المرفوع لأن مثل هذه من الأشياء التي لا يقضى فيها بالاجتهاد والرأي. وهذه الأمور التي لا يقضى فيها بالاجتهاد والرأي يكون فيها المرفوع الموقوف له حكم المرفوع. فالصحيح فيه إن شاء الله يعني موقوف ولكنه له حكم الرفع. تلزمه عن نفسه لأنه كما مر معنا يدع لنفسه وعن من يمونه من المسلمين ويمونه هنا بمعنى تجب يعني نفقته عليه هذا معنى يمون. ولهذا يعني كما يعني بين في قصة الإفك لما كان ينفق أبو بكر الصديق رضي الله عنه على مصبح ابن أثاثة وكان من شارك بحادثة الإفك فيعني آل أبو بكر ألا ينفق عليه فالقرآن وجهه إلى الإنفاق ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي فأعاد النفقة وكفر عن يمينه رضي الله تعالى عنه. فهذا يعني ما كان عليه واجب مثل الإنسان زوجته على تجب النفقة عليه، ولده الذي لم يبلغ يعني سن الاكتساب والقدرة أيضا تجب عليه نفقة، والده والدته كذلك، الأقارب مثل الأخت التي لا زوج لها مثلا ولا ابن لها يستطيع أن يعني يكفيها، يجب على المسلم أن ينفق عليها. طبعا هذا في حال ما يكون قادرا على الإنفاق، ما يكون قادر، أما إذا كان عاجز فإنه يبدأ بنفسه. ولكن الزوجة يعني من الأمور التي حتى يعني يتبين هذا أنه يعني منعقد الإجماع على أن الزوجة إذا آثر بالنفقة لها حق مطالبة بالفسخ، كما ورد في تفسير أبي هريرة يعني كزوجة تقول أنفق علي وإلا دعني أو اتركني، فهذا وكذلك الخادم يقول استعملني وأنفق علي، وكذلك الابن فإنه يطالبه بالإنفاق، بل مقصود القدر الضروري، القدر الضروري الذي يجب عليه. وهذا معنى قوله وعمن تمنون، في قوله ممن تمنون خذ عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمنون، يعني تقومون بميانته، والمقصود هنا ممن أوجب الشرع عليكم النفقة. أما من لم يوجب عليكم الشرع نفقته فهذا لا يعتبر عليكم يعني واجب.
فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه، لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول.
هذا الحديث قوله ابدأ بنفسك هذا حديث، وقوله ابدأ بمن تعول حديث، كأن هذا الحديث تركب منهما معا، ليس هناك حديث بهذا اللفظ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. الحديث الذي ورد والله أعلم كما ترون ابدأ بنفسك، حديث آخر ابدأ بمن تعود، يعني بعد النفس، لأنه مجموع الحديثين صحيح، لكن هل يعني هو حديث بهذا اللفظ؟ هذا لأنه لا، وإذا قلنا بحديث معناه أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو يركب منه من المعنى صحيح، لأنه قال بحديث ابدأ بنفسك، وحديث آخر قال ابدأ بمن تعود. فإذا جمعنا بين الحديثين فالأصل أن الإنسان ينفق على نفسه أولا، ثم ما زاد ينفقه على من يعول. فإذا الإنسان أصبح ما عنده إلا القدر الضروري فله أن يعني يبدأ به بنفسه، يبدأ بنفسه، لأن الحق لنفسه أولا، ثم بعد ذلك من يعوله من زوجة ومن ابن ومن أم وأب ويعني رقيق، وكذلك الخادم زي الآن ولو لم يكن رقيقا، ثم أيضا يعني الأقارب الأقرب الأقرب حسب الميراث. نعم جكيل الخادم الموجود الآن تلزمه نفقته، لا بد أن يجب ما دام تلزمه نفقته والتزم بالعقد بنفقته فإذا تلزم. أما من يستأجره مثل الآن الذي يستأجره مثلا أجرة معينة محددة يكون بينه اتفاق على أن هذه الأجرة تكفيه مطعم ومشرب وغير ذلك، فهذا مثل إيجار الطفل، هذا لا يلزم.
فزوجته لوجوب نفقتها مع الإيثار والإعسار لأنها على سبيل المعاوضة.
فزوجته يعني هذا تلزمه نفقة الزوجة مطلقا سواء كان موسرا أو كان معسرا، فإذا أعسر فيجب عليه إما أن يستدين ويدبر لها النفقة يعني الواجبة، وإما أن يتركها إلا أن تخلو، يعني إذا صبرت معه هذا شيء، حتى أن بعض أهل العلم قال إذا صبرت على هذا وأرضت رضاها حصلت حقا، لكن كما تعلمون النفقة أمر يتجدد كل يوم يتجدد، فمن الحق لها أن ينفق عليها يوميا، فإذا أسقطت بعض الأيام ولكنها طالبت يعني فيما بعد، فإن كان فيما أسقطته سابقا لا ينظر إليه لماذا تسقط عنه، وأما إذا كان فيما يستقبل فهذا لا حق فيه لأنه مطلب شرعي. وقوله على سبيل المعاوضة أمر معروف، فإن الأصل أن الزوجة يعني فراش للزوج، فهو له حق يأخذه منها وهذا مقابل حق آخر، فهذا الحق لا بد أن يعطى، فإذا لم يعطى هذا الحق فإنه يكون مثل الشخص يشتري شيء وله مقابل ثمن، يأخذ الشيء ولا يدفع الثمن هذا لا يصح، لا بد أن يدفع الثمن أو أن يسامح.
فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار بخلاف نفقة الأقارب لأنها صلة.
ثم رقيقه لأنه يجب نفقته حتى ولو كان معشرة، بخلاف القفص وخلاف العمة الخالة وغير ذلك، فهؤلاء لا تجب نفقتهم إذا كان معشرة. من أين يأتي لهم؟ إذا كان ما يستطيع أن ينفق عليهم فلا يجب عليه. لكن بالنسبة للرقيق كما في تفسير أبي هريرة قال يقول استخدمني وأنفق عليه، ومفهوم هذا أي وبعني. إذا كان لا يستطيع فلا بد أنه يتصرف بهذا التصرف، إما أن مقابل هذه الخدمة نفقة، ليس يعني يأخذ منه ولا يعطيه، هذه الأصل. يعني كالزوجة يأخذ منها ويعطيها، فكذلك الرقيق يأخذ منه الخدمة ويعطيه حقه. إخوانكم